إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذا سامي شورش ومعي الزميل فريال حسين التي تشاركني قراءة فقرات هذه المتابعة، وفي الاستوديو المخرجة هيلين مهران. نحييكم ونعرض لكم مجموعة من أبرز العناوين العراقية التي ركزت عليها وكالات الأنباء العالمية أو وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث. تصريحات أمريكية جديدة حول العراق، وتطورات أمنية في مدينة السليمانية، ومحاولات اغتيال في الموصل وأطرافها، إضافة إلى الجهود الدولية الرامية إلى مشاركة أكثر فاعلية لدول التحالف في إعادة تعمير العراق. هذه هي القضايا الرئيسية التي نتناولها في ملف اليوم، لكن بعد نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أفادت أسوشيت بريس أن الرئيس جورج دبليو بوش يعمل على إيجاد أرضية مشتركة للتوصل مع الحلفاء لقرار جديد حول العراق يصدر عن مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، يهدف الرئيس بوش إلى وضع حد للجدال حول دور صدام حسين في هجمات أيلول الإرهابية عام 2001. وفي هذا الصدد قال الرئيس بوش أنه لا يوجد دليل على ضلوع الزعيم المخلوع صدام حسين في الهجمات الإرهابية، لكنه قال إن مما لا شك فيه أن صدام كانت له روابط مع شبكة القاعدة الإرهابية. وقد تحدث الرئيس بوش عن ذلك أمس الأربعاء بعد ساعات من إذاعة فضائية العربية لشريط جديد قالت إنه من صدام حسين، وحث المتحدث العراقيين على شن حرب مقدسة على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، كما دعا الأمريكيين إلى الانسحاب من العراق بسرعة أو مواجهة الخسائر الجسيمة. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتقديم قرار معدل، لكنها تحاول تضمين البعض من مطالب الحلفاء بخصوص أدوار أكبر لهم وللأمم المتحدة في إعمار العراق. قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن الحريق الأخير في شمال العراق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء وقع في خط أنابيب فرعي يصل إلى مصفات بيجي. ونقلت رويترز عن الميجر جاسلين أبريل قولها للصحفيين إن الحريق لم يصب خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى تركيا. إلى هذا قال مسؤول عراقي نفطي بارز اليوم الخميس إن حريقا شب في خط أنابيب في شمال العراق، مشيرا إلى عدم معرفة تفاصيل الحادث. وجه هانز بليكس الرئيس السابق لفرق التفتيش عن الأسلحة العراقية التابعة للأمم المتحدة، وجه اليوم انتقادات إلى ما وصفه بالتلاعب الذي كان وراء الادعاءات الأمريكية والبريطانية بشأن الأسلحة العراقية المحظورة. وقال بليكس لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن واشنطن ولندن بالغتا في تفسير المعلومات المخابراتية بشأن برامج الأسلحة العراقية. بليكس أضاف أن الملف البريطاني الذي عرض قبل الحرب بشأن العراق يقود القارئ إلى نتائج تصل إلى مدى أبعد من القضية الفعلية بحسب ما نقلت رويترز. من جانب آخر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم أن الولايات المتحدة قدمت الحصانة للعلماء العراقيين في ظل النظام السابق، وذلك في إطار مساعيها لإيجاد أدلة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن تقرير مفتشي الأسلحة في العراق المنتظر أن ينشر قريبا يفترض ألا يتضمن الدليل على أن النظام العراقي المخلوع كان يملك أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية، لكنه سيظهر أنه كان لدى صدام حسين القدرة والنية لتطويرها. ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس أن اليابان ستساهم بمليار دولار في الأقل في جهود إعادة إعمار العراق، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة للموازنة بين وعودها لواشنطن من جهة واستياء الناخبين من حرب العراق من جهة أخرى. ونقلت رويتر عن وكالة كيودو للأنباء التي نقلت بدورها عن مصدر حكومي أن طوكيو بدأت في اتخاذ الاستعدادات لعرض نحو مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق، لكن المبلغ لم يتفق عليه بشكل نهائي وقد يزيد لما يصل إلى 3 مليارات دولار إذا رأت طوكيو أن واشنطن تسعى للحصول على المزيد منها. وقال ياسو فوكودا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن السلطات لم تتخذ قرارا بعد. قتل عراقي وجرح 4 آخرون عندما أطلق جنود أمريكيون النار على حشد من المدعوين في حفل عرس في مدينة الفلوجة. ونقلت فرانس بريس عن شهود عيان قولهم إن بعض المدعوين كانوا يطلقون النار في الهواء ابتهاجا بالعرس عندما مرت بجوارهم قافلة عسكرية أمريكية ظنت خطأ أنها المستهدفة، فشرع الجنود بإطلاق النار صوبهم. وقال المتحدث باسم قوات التحالف في العراق إنه لا تتوافر لديه معلومات عن الحادث. يذكر أن القوات الأمريكية تتعرض لهجمات متكررة في الفلوجة من قبل موالين للرئيس المخلوع صدام حسين. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نعود إليكم لعرض فقرات ملف العراق التي تضم قضايا عدة في مقدمتها.
الرئيس جورج دبليو بوش يواصل مساعيه لضمان تأييد دولي لمسودة القرار الأمريكي في مجلس الأمن حول العراق، ويؤكد في الوقت ذاته أن لا أدلة لدى واشنطن تثبت تورط الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في هجمات 11 أيلول.
السفير الأمريكي في أنقرة يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين الأتراك في مسعى لإقناع الحكومة التركية بإرسال قوات عسكرية إلى العراق.
محاولتان فاشلتان لاغتيال أمير اليزيدية وشيخ عشيرة عربية في الموصل.
والسلطات الأمنية تداهم منزلا في السليمانية وتستولي على كمية من الأسلحة وصاروخين من نوع سام، إضافة إلى مطبعة لتزوير العملة العراقية.
هذا ويضم الملف قضايا ومستجدات سياسية عراقية أخرى، إضافة إلى عدد من التقارير التي وافانا بها مراسلنا.
فيما يحاول إيجاد قواسم مشتركة بين موقف إدارته ومواقف الدول الحليفة إزاء مسودة القرار المتعلق بالعراق، يسعى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتبديد الشكوك حول البيانات التي صدرت من مسؤولين في الإدارة الأمريكية حول تورط الرئيس العراقي المخلوع في هجمات 11 أيلول التي شنتها شبكة القاعدة الإرهابية ضد نيويورك وواشنطن. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن الرئيس بوش ألمح إلى أن إدارته غير مستعدة الآن لإدخال تعديلات على مسودة قرارها المطروح على مجلس الأمن، لكنها تجري محادثات مع الدول الحليفة التي تحاول إعطائها والأمم المتحدة دورا أكبر في إعادة تعمير العراق. يشار إلى أن أحد المطالب التي تلح عليها الدول الحليفة هو تأهيل العراقيين لإدارة بلادهم. بوش رأى أن من المهم في هذه المسألة هو التأكد من أن الوضع السياسي العراقي يتطور بشكل جيد نحو المجتمع الحر، ومن ثم تأتي مسألة السيادة على حد تعبيره. إلى ذلك شدد بوش على عدم وجود دليل يؤكد وجود صلة بين النظام العراقي السابق وهجمات 11 من أيلول. يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني أفاد في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة MBC الفضائية الأمريكية بأن من غير المستغرب أن يعتقد الناس بوجود صلة بين بغداد وهجمات أيلول، لكن بوش دافع عن نائبه وقال إن تشاني قصد بتصريحه الإشارة إلى تورط صدام حسين مع شبكة القاعدة وليس في هجمات 11 من أيلول.
ليست لدينا أدلة تؤكد أن صدام حسين متورط في هجمات 11 من أيلول. ما قاله نائب الرئيس قصد به أن صدام متورط مع شبكة القاعدة، وأن القائد الميداني للقاعدة الزرقاوي الذي أمر بقتل دبلوماسي أمريكي كان في بغداد وما زال ينشط في إطار جماعة أنصار الإسلام. الأكيد أن صدام حسين له صلات مع القاعدة.
مستمعينا الكرام، نعود إلى مجلس الأمن والنقاشات الجارية حول مسودة القرار الخاص بالعراق، حيث لفتت وكالة رويترز إلى أن مبعوثي الدول دائمة العضوية في المجلس ما زالوا في حالة عدم اتفاق في شأن مستقبل العراق السياسي. ونقلت الوكالة عن السفير الألماني غونتر بلوغر أن الموضوع لا يقتصر على صدور القرار، إنما يشمل النتائج وطريقة التنفيذ. يشار إلى أن واشنطن تريد تقديم مسودة القرار إلى مجلس الأمن قبل إلقاء الرئيس الأمريكي خطابا في الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل. على صعيد ذي صلة، قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن وفدا عراقيا عالي المستوى من مجلس الحكم دعي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي وحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس خطته لتقديم 87 مليار دولار أمريكي إلى العراق للإنفاق على العمليات العسكرية وتصعيد وتائر إعادة تعمير العراق، مؤكدا أن الرئيس بوش يأمل في أن توفر الدول المانحة وعائدات النفط العراقي مبلغا يتراوح بين 30 إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. رويترز لفتت إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس وعدوا بدراسة الخطة بصورة جدية، مشيرة إلى احتمال إقرار الخطة في الكونغرس رغم الاستطلاع الذي أظهر أن نحو 60% من الأمريكيين يعارضون تقديم هذه المساعدات إلى العراق. وكالة رويترز نقلت عن عضو الكونغرس ديفيد أوبي أن المسألة ليست مساعدات مالية، إنما مسألة مواقف سياسية. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه أن بغداد ستقدم من عائداتها النفطية 5 مليارات دولار سنويا إلى ميزانية التعمير اعتبارا من عام 2005، فيما تحاول واشنطن إقناع دول أخرى بالمشاركة في تقديم الدعم المالي لعمليات الإعمار. لكن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أكد أن الخطة ستؤدي في حال إقرارها إلى عودة سريعة للقوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة. من جهة أخرى، عقد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن يوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا في بغداد، تحدث فيه عن إعادة إعمار العراق ودور الدول الأوروبية في هذا الصدد. تفاصيل المؤتمر مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
عقد في القاعة الكبرى في قصر المؤتمرات في بغداد مؤتمرا صحفيا للسيد كريس باتن مبعوث الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، وقد أكد للصحفيين الحاضرين حرص الاتحاد الأوروبي على إعادة إعمار العراق في مجتمع متفتح جديد، والاتحاد كان دائم الجدال من أجل إرسال فرق أخرى تعارض عملها في العراق. وعن سبب زيارته أكد أنه قادم لغرض الحصول على معلومات أكثر لطرحها إلى الوزارات الأوروبية، وأريد أيضا التعرف على مجلس الحكم لغرض مساعدتهم قدر المستطاع. وعن المشاريع القادمة قال أن هناك مؤتمر مهم جدا تم الاتفاق على انعقاده وهو مؤتمر التبرع الدولي لمساعدة العراق، وقد شاركت مؤسسات دولية كثيرة لغرض إنجاح هذا المؤتمر، وهو يختلف عن باقي المؤتمرات لأنه يحرص بشكل دقيق على التعرف على متطلبات الحكومة والموافقة على استلام المساعدات. وقد خطط الاتحاد الأوروبي على إرسال مؤسسات أوروبية لهذه الخطوة والمساهمة العملية في إعمار العراق. وأضاف أيضا أنه التقى وزير الخارجية ووزير الأشغال العامة، وكذلك التقى السفير بول دريمر وناقش معهم الكثير من القضايا المهمة. وزار أيضا مقرات الأمم المتحدة في العراق، وردا على سؤال أحد الصحفيين فيما يخص مسؤولية التحالف ومدى سلطتها في التحكم، أكد أنني التقيت مع المسؤولين العراقيين من وزراء وأعضاء مجلس الحكم، ولم ألتقي ضباط أمريكان، وأنا جئت بعمل مدني لغرض إنساني، وقد شاركت سابقا في وضع الخطط لإعادة إعمار الكثير من الدول، وهي مسؤولية صعبة جدا. وهناك فرق كبير بين الذين يبنون المستقبل وبين من يريدون أن يهدموه. وفي نهاية مؤتمره الصحفي الذي استغرق زهاء نصف ساعة، ختم الحديث بأن المجتمع الدولي سيساهم فعليا في إنجاح فكرة بناء العراق، وأن هناك مؤسسات كبرى تساهم في هذه الخطوة، وأن القوات الأمريكية لن تبقى في العراق طويلا لأنها لا تريد ذلك. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن شهود عيان أن انفجارا كبيرا في شمال مدينة بيجي فجر اليوم الخميس تسبب في اشتعال النيران في جزء من الأنبوب الذي ينقل النفط العراقي إلى تركيا. وقالت الوكالة إن أسباب الانفجار لم تتضح، كما لم يعرف حجم الأضرار التي لحقت بالأنبوب جراء الانفجار. من جهة أخرى، تعرض أمير الطائفة الأزيدية في منطقة عين سفني إلى محاولة اغتيال فاشلة أدت إلى إصابته بجروح طفيفة، كما تعرض في مدينة الموصل رئيس عشيرة العباد إلى محاولة اغتيال فاشلة أخرى. تفاصيل هذا المحور الأمني مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
شمال مدينة الموصل بين ناحيتي القوس وبعضرة، تعرض الأمير تحسين سعيد بك اليزيدي أمير معتنقي الديانة اليزيدية في كردستان العراق والعالم كافة إلى محاولة اغتيال فاشلة أصابت منه العنق وإحدى ذراعيه. وعلمت إذاعة العراق الحر من تقارير طبية أن الأمير تحسين بك أصيب بجروح خفيفة، وأن جمهورا غفيرا لليزيديين وغيرهم توجهوا إلى دار الأمير اليزيدي للإطمئنان على صحته. هذا ولقد تميزت ردود فعل اليزيديين بالشجب والاستنكار للحادث، إذ أصدر مركز لالش الثقافي والاجتماعي في مدينة دهوك بيانا شجب فيه الحادث بقوة ووصفه باللا إنساني وبأنه يستهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن في كردستان، وأنه ضد اليزيديين خاصة والكرد عامة. وطالب بيان المركز الثقافي اليزيدي من أجهزة الأمن الكردستانية والعراقية أن تحقق في الحادث وتعتقل مرتكبي المحاولة وتحيلهم إلى المحاكم لينالوا العقاب الذي يستحقونه. المواطن اليزيدي جلال خضر علي من قرية ختار الكبير التي تعتبر من أكبر قرى اليزيدية في المنطقة تحدث عن حادث الاعتداء على أمير اليزيدية لإذاعتنا قائلا:
قامت مجموعة من أزلام نظام السابق من بقايا عصابات البعث على طريق القوش الشيخان بالاعتداء على أمير الطائفة اليزيدية يوم الأربعاء المصادف 17/9/2003 بالقرب قرية نصيرية، ونحن نستنكر هذا الاعتداء الأثم لأننا نريد العيش بسلام وديمقراطية عربا وكرادا يزيدية وأشور وتركمان. وعند سمعنا هذا الخبر المؤسف توجهنا إلى مقر الأمير تحسين بك في قرية بعضرة لإطمئن على صحته وتهنئة بنجاح هذا. وقد قام العصابات بضرب سيارة الأمير برمانة يدوية، الحمد لله لم تنفجر، وضربوا بالأمير رصاصات كلاشينكوف، وضربوا واحدة في عنقه واحدة في يده،
وتحدث المواطن اليزيدي سليم أسود عبو معلم مدرسة بحزاني البنين في قصبة بحزاني عن محاولة اغتيال تحسين بك قائلا: قام نفر غال من بقايا أزلام النظام السابق الموتورين بالاعتداء على أمير اليزيدية الشيخ تحسين بك يوم الأربعاء 17/9، حيث أطلق عليه رمانات وإطلاقات بينما كان عائد في طريقه ما بين القوش وبعضرة قرب مفرق قرية النصيرية، وقد أصيب الأمير بإطلاقتان، واحدة في رقبته وواحدة في يده، ونحمد الله على سلامته، وأن الأعداء مهما فعلوا سيبقى أبناء اليزيدية ينادون بسلام والمعايشة مع باقي أبناء الشعب العراقي بأخوة ومحبة. وهذا الاعتداء الغادر الذي نستنكره نحن أبناء اليزيدية كما يستنكره كل الخيري من أبناء شعبنا العراقي الطيب لا يؤثر على مسيرة الشعب العراقي وتطلعاته نحو الديمقراطية في العراق الجديد. وشكرا. وفي محلة الخاتونية بالموصل هاجم مسلحون الشيخ أحمد يونس الشاوي شيخ الأفراد من عشيرة العبيد بالموصل بسبب من إدلائه بتصريحات لفضائية كردستان شجب خلالها التعريب ومصادرة أراضي الكرد على حد قوله، والذي قال لإذاعتنا ما يلي:
إني الشيخ أحمد يونس الشاوي بتاريخ 12/7/2003 طلعت ندوة تلفزيونية من تلفزيون دوك وباللغة العربية تحت برنامج التعريب واغتصاب أراضي الأكراد من قبل النظام المقبوص صدام حسين، وبعد هذا كانت مناوشات يوميا أو بين يومين وثلاثة، ومن مدة شهرين وجاي ما حد جاء تخطى علينا إلا البارحة الساعة بالعشرة من الليل. فأنا متجه إلى داري من طريق ولدي، فظهروا علي من الحديقة اللي قرب داري اثنين رشاشات ملثمين واشتغل الرمي علي، ولكن صارت الحماية ما للحيطان ما لأحد الدور، وأنا أيضا قابلتهم ولكن هربوا ملثمين، وكان السبب أني طلعت بالتلفزيون وأدنت التعريب واغتصاب الأراضي من الأكراد، وعريت كل الشغلات مال الفلاحين اللي اغتصبوا الأراضي، وعريت بعض الشيوخ العشائر، وهذا هو كان السبب الوحيد ملاحقتي.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
على صعيد آخر، نفى الجيش الأمريكي أن يكون بين المعتقلين العراقيين أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية. يشار إلى أن 6 نزلاء في سجن أبي غريب ادعوا في وقت سابق أنهم مواطنون أمريكيون.
سيداتي وسادتي، نبقى في المحور الأمني، حيث داهمت الأجهزة الأمنية في مدينة السليمانية منزلا يعود لمهندس كردي، واستولت على صاروخين من نوع سام وكميات من مادة TNT وقذائف صاروخية من نوع RPG، إضافة إلى مطبعة لتزوير العملة العراقية. تفاصيل هذا الموضوع مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
داهمت مفرزة تابعة لأمن السليمانية بيتا فخما في حي راق من أحياء السليمانية يعود إلى المهندس بهاء الدين محمود، حيث عثرت على مطبعة لتزوير العملة العراقية، كما كبست كمية من مادة TNT وصاروخين من نوع سام وعدد من قاذفات RPG. وتبين أن المهندس صاحب البيت وصاحب المطبعة سافر إلى بغداد لترويج العملة التي زورها، فأصدر حاكم التحقيق أمرا بإلقاء القبض عليه في بغداد. ولزيادة المعلومات اتصلت إذاعة العراق الحر بالعميد سيركو كوبا مدير أمن السليمانية، الذي أوضح بأن المهندس استغل موقع البيت كونه واقعا في حي راق يسكنه عدد من المسؤولين، مما تبعد عنه الشبهات، وخاصة أنه يقيم وحده لأن زوجته التي هي طبيبة تقيمه في الخارج. وأضاف العميد كوبا أن المتهم بهاء الدين محمود كان قد أهدى حراسة البيت بأحد الحراس الذي هو الآن رهن التحقيق، وزاد بأن أحد أصدقائه من المشتبه بهم عاد من بغداد أمس وألقينا القبض عليه لأننا نعتقد بأنه كان قد شارك معه في بغداد في استبدال العملة المزورة وترويجها. وأوضح بأن حاكمية التحقيق السليمانية أعلمت وزارة العدل في بغداد لاتخاذ ما يلزم بصدد إلقاء القبض على المتهم المهندس المزور. ومن جهة أخرى، كبست مفرزة أخرى من مفارز أمن السليمانية في أحد المنازل أدوات طبية وأجهزة طبية متطورة مهربة ومخزونة داخل البيت، وبحسب العميد فكو الكبة مدير أمن السليمانية تقدر قيمتها ب$100,000، وقد تم إلقاء القبض على صاحب البيت وأحيل إلى التحقيق. مصطفى صالح سليم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في سياق آخر، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مستشار الشؤون الأمنية في سلطة التحالف المؤقتة والتر سلوكومبا أن الجيش العراقي الجديد لن يسهم في عمليات مشتركة مع القوات الأمريكية ضد فلول النظام السابق. وأكد المستشار الأمني الأمريكي أن الجيش العراقي الجديد لم يدرب على عمليات قتالية واسعة، إنما تم تدريبه على حماية القوافل العسكرية وضبط نقاط التفتيش. إلى ذلك، أكد سلوكومبا أن الوجبة الأولى المؤلفة من 800 عنصر من عناصر الجيش العراقي الجديد ستستكمل تدريباتها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 30,000 أو 40,000 خلال عام واحد. في محور آخر، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على أدلة تؤكد امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الإدارة الأمريكية تحاول إيجاد وسيلة لمنح العلماء العراقيين في ميدان أسلحة الدمار الشامل حصانة مقابل تقديمهم معلومات عن البرامج العسكرية العراقية المحظورة. وفي محور مختلف، يواصل السفير الأمريكي في أنقرة لقاءاته مع كبار المسؤولين الأتراك، وذلك في إطار محاولات أمريكية ترمي إلى إقناع الحكومة التركية بإرسال 10,000 جندي إلى العراق للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار. التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالسفير الأمريكي لدى أنقرة أريك إدلمان في مقر عمله، وأعرب السفير الأمريكي عن ثقته بأن تركيا سترسل قوات للمساهمة في إرساء الاستقرار في العراق وستنخرط في العراق عبر تقديم مساعدة للقوات الأمريكية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إدلمان قوله بأن الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق على خطة عمل مشتركة للتعامل مع المتمردين الأكراد الأتراك من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور كافية، وإذا كانت تركيا ترغب في القضاء على تهديدات حزب العمال الكردستاني لتركيا في الحاضر والمستقبل وخاصة ما يتعلق بنزع سلاحه، فيجب على تركيا أن تساعد الإدارة الأمريكية في تنفيذ خططها المتعلقة بالعراق. وشدد السفير الأمريكي أن على تركيا أن تتخلى عن الحوار مع إيران إذا كانت صادقة في تحالفها مع واشنطن وترغب في عادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي، مطالبا الحكومة التركية بالتنسيق والتعاون مع واشنطن في سياستها تجاه طهران. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول التركية عن نائب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي فاروق مرجان قوله بأن أدلمان حث أردوغان على إبطال زيارته لطهران في هذه المرحلة الحساسة ونصحه بزيارة واشنطن وإسرائيل. وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي عبد الله جول بأنه حذر أردوغان من زيارته طهران لأن ذلك قد يثير غضب المسؤولين الأمريكيين. من جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقب اجتماعه للصحفيين إن هناك وعدا من النواب في البرلمان التركي بالموافقة على الطلب الأمريكي بإرسال قوات تركية إلى العراق، وأن حكومته لن تشترط اتفاقا مكتوبا على واشنطن بخصوص تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني مقابل إرسال قوات تركية إلى العراق حتى لا تحدث أي إشكاليات في المستقبل قد تؤثر على معنى هذه المشاركة. ودعا أردوغان واشنطن لإثبات صداقتها لتركيا مؤكدا على أن الأتراك لن يذهبوا إلى العراق كحراس أو كشرطة لحماية الأجانب، ومشيرا إلى أن الجيش التركي لن يذهب إلى العراق إلا إذا طلب الشعب العراقي ذلك منه. وكرر أردوغان رفض تركيا للاستعجال في اتخاذ أي قرار في موضوع العراق، وقال إنهم سيستمرون في دراسة وتقييم كل المعطيات الخاصة بهذا الموضوع، ومؤكدا على أن أنقرة سوف تتخذ الخطوات التي تراها صائبة لصالح الشعب العراقي وتركيا والمنطقة. واكتسبت تصريحات أردوغان أهمية إضافية لأنها جاءت بعد يوم بمواقف متناقضة لوزير الدفاع التركي وجدي جونل ووزير الخارجية التركي عبد الله كول دعوتهما واشنطن بعدم تجاهل تواجد حناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق. وفي السياق نفسه قال وزير الدفاع التركي وجدي جونل بأنهم يستمرون في دراسة وتقييم كل المعطيات الخاصة بهذا الموضوع، وإنه يتوقع صدور قرار رسمي بشأن إرسال قوات إلى العراق في وقت متأخر من هذا الشهر في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي في 22 من الشهر الحالي. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية التركي عبد الله قول إن حكومة العدالة والتنمية وعلى الرغم من الوضع الجديد في موازين القوى في الشرق الأوسط بعد التواجد الأمريكي العسكري والسياسي في العراق ستكون بكل معطياتها الجغرافية والعسكرية والاستراتيجية مع الإدارة الأمريكية حتى يكون لتركيا دور ومكانة في مجمل المعادلات والمخططات الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، في محور المواقف الدولية، عرضت اليابان تقديم مليار دولار كمساهمة منها في عمليات إعادة تعمير العراق. من ناحية ثانية، أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تبحث في تقديم مساعدات إلى باكستان في محاولة منها لضمان مشاركة إسلام أباد في إطار القوات متعددة الجنسيات التي ستنتشر في العراق لحفظ الأمن والاستقرار. أما وكالة فرانس بريس فقالت إن كوريا الجنوبية قررت إرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى بغداد في الأسبوع المقبل، وذلك بعدما طلبت منها واشنطن إرسال 3000 جندي إلى العراق.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا هذه على أبرز الشؤون والتطورات السياسية العراقية. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
النائب
فنان ورسام، صمم الملصق السياسي ورسم اللوحة التشكيلية. ولد في البصرة وتخرج في أكاديمية الفنون الجميلة، وحصل على البكالوريوس سنة 1968. عضو جماعة المجددين، واشترك في معرضها سنة 1967، كما اشترك في المعرض الشامل للملصقات العراقية سنة 1972، واشترك بمثله في دمشق عام 1973، وأقام له في بغداد معرضين شخصيين عام 1971 و72، وعرض لوحاته في معارض أقيمت خارج العراق. آخر مرة ظهر فيها بلوحاته في معرض بقاعة الرواق عام 1985. قال عنه نقاد الرسم إنه يميل نحو مفردات وعلاقات تجريدية تبدو في بعض الأحيان أشكالا مباشرة. وصفه نقاد أكاديميون بأنه يملك مقدرة واضحة في تأكيد التكوين الهندسي للأسلوب إلى جانب عمومية الفكرة، ذكرته وثائق جمعية التشكيليين العراقيين.
مبدعون من بلاد.
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه فريا الحسين تحيي مستمعين الأعزاء بكل خير، وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 18 من أيلول، فأهلا وسهلا. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي. أعزائنا، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن العلاقات العاطفية بين الشباب عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الساعة الأولى. هناك تقرير من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة يتناول آراء عدد من المحللين الأمريكيين بشأن مستقبل العراق، بالإضافة إلى مقال لصحيفة أمريكية حول إنشاء جهاز أمني تشارك فيه التنظيمات السياسية العراقية. وهناك تقارير من مراسلين في بعض العواصم العربية، فمن عمان مثلا سنتابع تقريرا يتناول موافقة الأردن على مناقشة موضوع الأموال العراقية المجمدة عندها. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، وحلقة اليوم تناقش قضية اختطاف الفتيات والأطفال في بغداد عبر حوار أجراه سامي شورش مع الدكتور عبد الخالق أحسين. حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم عبر الساعة الثالثة، وتتضمن حوارا مع الدكتور محمود عثمان حول زيارة وفد من مجلس الحكم الانتقالي إلى الولايات المتحدة وتطور العلاقات السورية العراقية في ضوء تحذيرات أمريكية إلى دمشق. وخلال الساعة الرابعة سنتابع تقارير عالمية ومحلية أخرى، فقسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا بشأن سعي الولايات المتحدة وبريطانيا لإنشاء قوات متعددة الجنسيات لإرسالها إلى العراق لحفظ الأمن والاستقرار فيه. ومن تقاريرنا المحلية سنتابع تقريرا من السليمانية حول زيارة وفد من لجنة إعداد الدستور إلى هذه المحافظة، كما تلتقون اليوم مع سلم مشكور وميسون أبو الحب، وجولة مع الأقلام العراقية في الصحافة العربية. في ختام هذا الاستعراض السريع للمنهاج المقرر اليوم الخميس، أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران. وفي جولتنا هذه سنعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في لندن وبيروت.
الكاتب الأردني ياسر الزعاترة كتب مقالا في الحياة اللندنية قال فيه: إن هناك الكثير مما يمكن رصده في الساحة العراقية بعد مرور 5 أشهر على احتلال بغداد. ولعل أول ما يثير الانتباه بحسب الكاتب هو تحول الخطاب الأمريكي نحو قصة الإرهاب كعنوان للطرح السياسي الجديد لسادة الإدارة، من بوش ورامسفيلد وباول ورايس إلى بريمر وسانشيز ومساعديهم في الساحة العراقية. وهو طرح وجد آذانا صاغية لدى أطراف داخل المعادلة العراقية، كما يقول الزعاترة، مضيفا أن هذا الطرح قد تكون له دلالاته على مستقبل الوضع العراقي عموما في ظل الاحتلال، ومن ضمنه آليات التعاطي العربي والدولي مع ما يجري في ذلك البلد.
يقول الكاتب أن هناك الآلاف من العراقيين في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق معتقلون على سبيل الشبهة، فيما تجري عمليات التحقيق معهم ببطء شديد، وما أن يخرج أحدهم بريئا حتى يحمل السلاح في مواجهة الاحتلال بعدما ذاق الويل على يديه على حد تعبيره. ويتساءل الزعاتر أخيرا أي دليل قدمه الأمريكان حتى الآن لما قاله ويقوله قادتهم حول آلاف الإرهابيين الذين يعملون في العراق بعد أن تسللوا من الخارج، ولماذا لا يقدمون للمراقبين خلية واحدة منهم عبر وسائل الإعلام تتحدث عن صلتها بالقاعدة وأسامة بن لادن.
مستمعين الكرام، من ناحيته نشر الكاتب العراقي علي السعدي مقالا في السفير البيروتية قال فيه: كلما وقع حدث في ذلك البلد الذي تتوالى عليه النكبات يسارع الجميع إلى طرح أسئلة إشكالية من نوع هل سيقع المحذور وتطل نذر الحرب الأهلية بقرونها المخيفة؟ هل قرعت طبول الفتنة بين الشيعة والسنة؟ وهل ستنقسم رئتا العراق؟ وفي البحث عن مصادر الاجتماع العام للشعب العراقي وبعد إسقاط مشروع الدولة تبرز عوامل ذات محتوى اجتماعي متين كان لها وما يزال الدور الأكبر في حقيقة خلو المجتمع العراقي من الفتن المذهبية عبر تكوناته زمنا وتاريخا. تأتي في طليعة تلك العوامل موضوعة الانتماء العشائري وما ينبثق عنه من علائق ومترتبات وفقا لما طرحه الكاتب في المقال الذي نشرته السفير البيروتية.
ومن العاصمة الأردنية عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية عن الشأن العراقي.
يقول فهد الفارك في صحيفة الرأي ان امتلاك العراق للأسلحة الكيماوية ومحاولته صنع السلاح البيولوجي والذري حقيقة لا ينكرها احد، والمطلوب إذن ليس إثبات أن العراق امتلك أسلحة دمار شامل في الماضي، بل إثبات أنه ظل يصنع ويملك تلك الأسلحة في السنوات الأخيرة. ويمضي الفانك إلى القول أن ضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي يحتاج لبعض التوضيح، فقد كانت حلبجة محتلة من قبل القوات الإيرانية، واستعمل الجيش العراقي الكيماوي لتحرير المدينة ونجح في ذلك، وكانت النتيجة بطبيعة الحال قتل عدد من سكان البلدة. وفي صحيفة العرب اليوم يقول فهد الخيطان ان الخلاف الاردني الامريكي حول الوضع العراقي ليس جديدا، فالاردن عارض شن حرب ضد العراق، وحينها غضبت الادارة الامريكية، لكن عمق التفاهم بين الطرفين يسمح بهذا المستوى من الخلاف دون اي تأثير سلبي على علاقة البلدين. ويقول محمد كعوش ان زيارة الملك عبد الله الى امريكا تأتي بعد فشل كل الجهود والمساعي الامريكية في اقناع الدول الاوروبية لارسال قوات الى العراق تحت مظلة الامم المتحدة وبقرار من مجلس الامن، وهذا يعزز الرأي القائل بضرورة اعادة السلطة الى العراقيين وانهاء الاحتلال الامريكي باسرع وقت ممكن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا هذه على الشؤون العراقية في الصحف العربية. إلى اللقاء. أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
مرة على الصابين ونوشة رايح في المنوين. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
رغم كل ما ورد من شعر ونس عن قيس وليلى وليلى المريضة في العراق وما قيل من عيون المها بين الرصافة والجسر، إن العراقيين الآن فقدوا كل ما عندهم من قدرة على الغزل والنسيم. لم أسمع طيلة حياتي عراقيا يقول لزوجته أو خطيبته يا حبيبتي. العراق اسم مذكر لا يقبل التأنيث، حياته حياة ذكورة ورجولة، تعتبر الوقوع في أسر الحب نوع من الخنوثة ومثلبة في حق الرجل. أشأت على ذلك رغم وقوعي المستمر في براثن الحب، وسمعت الكثير من حكايات الحب المتعثر عن زملائي وزميلاتي، وكان من أظرفها ما وقع فيه صديق الأمس وفقيد الفن المرحوم كاظم حيدر. حدث لكاظم أن أحب إحدى زميلاته وزميلاتنا في معهد الفنون الجميلة في مكانه القديم في شارع الإمام الأعظم في حدائق ذلك المعهد الذي شهدت حدائقه الكثير من حكايات الهوى والشباب. شرف كاظم بحب هيفاء، طبعا هذا اسم مستعار، انا ما اريد افتحها بجلات سترا على اعراض العالمين. وهام بها وهامت به، ولكن بعد اشهر من تلك الصحبة بدت تمل منها، لم تلاحظ أي تقدم فيها، لا حب ولا خطبة ولا زواج. فعقدت العزم على تركه وتجاهل وجوده، أجن جنونه، راح يشكو أمره للجالس والقاهم والقاعد والناهم. سألوا هيفاء ما سر قطيعتها، قالت إنه لا يحبني. قالوا وكيف ذلك؟ قالت إنه طوال أشهر صيف بغداد البغيض لم يقل لي ولو مرة وحدة أحبك. قالوا إليه فسألوه، قالوا له ما قالته، إنك لا تحبها. قال لا لا أحبها. ذهبوا ونقلوا إليها مقالته، قالوا لها إنه يقول بل يحبك. قالت إذن فليقل ذلك لي على رؤوس الملأ الشهود. ذهبوا إليه ونقلوا له كلماتها بالحرف الواحد، إنها تريد منك أن تقول لها أحبك يا هيفاء. قال سأفعل بإذن الله. توجس القوم نحسن من هذا الشرط المعلن. ثم سعت الأستاذة نزيهة رشيد إلى عقد مجلس في غرفة الأساتذة تحضره كاظم حيدر ويعرب فيه أمام الملأ عن حبه لهيفاء، وهذا ما تم. حضر الجلسة الأستاذ إسماعيل الشيخلي والرسامة نزيهة رشيد والموسيقار منير الله وردي والعواد سلمان شكور والمحاسبة أيضا السيدة جوزفين وكل من كان في المعهد ذلك اليوم. احتشدت الغرفة بالنساء والرجال طولا وعرضا. جلست هيفاء في وسطها تنتظر من المرحوم كاظم أن ينطق بالكلمة ويقول أحبك. لابد أن أعترف وأقول أنه كان مجلسا يكفي لإخفاء أعتى عملاق مارد على وجه الأرض، فلا عجب أن يشكل لسان الزميل وينعقد، ولكننا طرقنا نصرخ فيه ولك انطق يا رجل وقول أحبك وخلصنا، دروس بعد شوية تبتدي ولازم نروح شغلنا. لكن لا فائدة، خلط الله تعالى على لسانه قفلا لا فكاك له. أخيرا وبعد إلحاح وتشجيع كثير من نزيهة والأستاذ الشيخلي والآخرين، نطق بصوت خافت كمن يحدث نفسه: وهي تعرف؟
تعرف شنو؟ قول انطق.
يعني تعرف اللي في نفسي.
قول اللي في نفسك شنو هو؟ انطق يا كاظم.
لم ينطق، ثم قام من مكانه وتوجه نحو جوزفين. أسكنا أنفاسنا، قلنا سيقول أحبك لجوزفين ويعمل فضيحة، لكنه فقط همس في أذنها: هي تعرف أن يحبها. دفعته جوزفين بيدها بقوة: قل هذا لها يا كاظم، قلها أحبك وخلصنا، قلها أحبك. لكن أبو الهول لم ينطق. انفجرت هيفاء البكاء، ثم انطلقت وتركته وانجانا وراءها. عاش ومات ذلك الفنان الرائع، اعزب الى ولد ولا تلد. يا سبحان الله، لا ادري لماذا يصر العشاق على هذا العناء، لماذا لا يفعلون ما فعله آباؤنا من قبل، فيبعثون بأمهاتهم ليحسمن كل شيء بكل حكمة وكل عقل.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عندهم دخيل من عذاب الخليل، أنا عدتم دخيل من عذاب الخليل. وآه كم آه، آه كم آه، وآه كم آه، آه كم آه، آه يا أهل الهوى، آه يا أهل الهوى. ويوم عني زعل السواب ايش عمل، ويوم عني زعل السواب ايش عمل، عندي ما ضل امل، عندي ما ضل امل بعد ما نمشي سوا. واه كم اه كم اه
كم اه
Thank you.
شلون عندي ولد لو انا ما يعب وشلون عندي ولد لو انا ما يعب ترحل بقلبي كلب ترحل بقلبي كلب بل في عزم دوا وآه شمها
Thank you.